بين حماس والاحتلال. وفيما وجه ترامب في كلمته بافتتاح القمة شكرا للرئيس المصري وصف الصفقة بأنها الأكبر والأكثر تعقيدا، أكد الرئيس المصري بالمقابل على أهمية ضمان دخول المساعدات إلى غزة وتسليم جثامين أسرى الاحتلال ذويهم. وتعقد القمة بشرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وثيقة صفقة غزة ستتضمن القواعد والأنظمة الخاصة بوقف الحرب. جاء ذلك في كلمة في افتتاح فعاليات قمة شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وقال ترامب: هذه الصفقة لها أهمية كبيرة، ومنذ سنوات أعرف أن الشرق الأوسط هو أكبر وأعقد المشاكل، وهو المكان الذي قد يقود لمشكلة كبيرة مثل الحرب العالمية الثالثة. أفرجت سلطات الاحتلال عن 96 أسيرا فلسطينيا من سجن عفر غرب رام الله ضمن صفقة التبادل الجارية. ووصل المحررون ومعظمهم من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات إلى قصر رام الله الثقافي في بريطانيا، حيث كان مئات من أهاليهم في انتظارهم بعد نقلهم بحافلات الصليب الأحمر. ومن المقرر نقل بعض المحررين إلى قطاع غزة فيما سيبعد عنه عدد منهم خارج الأراضي الفلسطينية. يذكر أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سلمت صباح اليوم 20 أسيرا إسرائيليا حيا إلى فرق الصليب الأحمر الدولي، وذلك بحسب المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا واستقبل الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية 88 أسيرا فلسطينيا أفرج عنهم من قبل الاحتلال ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
في رام الله الوجع والشفاء، العذاب والراحة، الفرح والغضب، الأمل واليأس، التهليل والتجهم، الاشتياق والنفور، وكل المتناقضات اجتمعت هنا بين المئات بل الآلاف من الفلسطينيين الذين جاءوا لاستقبال أبنائهم الأسرى المفرج عنهم رغم تهديد الاحتلال لهم بسوء العاقبة. بعضهم جاء متهللا فبدا عبوسا ودموعه أغرقت الأهداب حين لم يجد من جاء ساعيا له.
احنا لنا 4 أيام أول اتصال أجينا من المخابرات الإسرائيلية، هددونا ممنوع تسوي احتفال، ممنوع تسوي اي شيء. سألني وين اخوك يروح، بده يروح عندي، وهو حكى لي اخوي ثاني يوم بنفس اليوم حكى معنا اخوي من نفس السجن من نفس المخابرات، حكى لنا انه اخوي انا مروح على عوفر وكل شيء تمام والحمد لله. اجينا هنا انه يومين نستنى فيه، فاجأنا انه مش موجود مع الأسرة.
88 اسيرا فلسطينيا وصلوا الى رام الله غالبيتهم من المحكومين بالسجن مدى الحياه، عادوا إلى الحياة وما كانوا ليعودوا لولا المقاومة التي صمدت على مدار عامين في وجه الإبادة.
الحمد لله شيء يعني هذا يعني عدنا للحياة من جديد. احنا خرجنا من قبور السجن، هي قبور الأحياء، وخرجنا من السجون لا الدنيا لسعة الدنيا، والحمد لله رب العالمين شفنا أهلنا وإخواننا وأبنائنا وما شاء الله عنهم يعني، وشكرا لكم.
قد تكون الصفقة تجاوزت بعض الأسماء الكبيرة، وقد يكون البعض تعاطى معها بمنطق التراجع، لكنها الجولة من بين الجولات في حرب لم تنتهي بعد.
نستذكر ما يزيد عن 60,000 شهيد ارتقوا خلال حرب الإبادة الجماعية، نستذكر 10,000 أسير وأسيرة من بينهم يعني خيرة رموز كفاح الشعب الفلسطيني الذين يعني يعتصر قلوبنا الألم أنهم لم يكونوا جزءا من هذه الصفقة.
الفرحة والغصة تلتقيان في قلب واحد، لكنه ما زال ينبض بالحياة.
دخلت 173 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في اليوم الأول لوقف إطلاق النار. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن شاحنات حملت بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود مخصصة لتشغيل المخابز والمستشفيات. وشدد المكتب على أن هذه الكميات لا تزال محدودة جدا ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات أكثر من 2.25 مليون إنسان في القطاع، محذرا من أن الوضع الإنساني يتطلب تدفقا مستمرا وكبيرا للمساعدات. يذكر أن الاتفاق القائم ينص على دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى قطاع غزة. ويعيش قطاع غزة مرحلة صعبة من التعافي بعد حرب إبادة جماعية شاملة طالت جميع مناحي الحياة وجعلت القطاع منطقة منكوبة. ومع مشاهد الدمار شبه الكامل تتواصل عودة مئات الألاف من الغزيين إلى مناطقهم وأحيائهم بحثا عن الأمان رغم غياب مقاومة الحياة الأساسية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
عامان كاملان مرا على أفظع الجرائم التي ارتكبت في التاريخ المعاصر ضد نحو 2,400,000 مدني فلسطيني وضد جميع مدن وأحياء قطاع غزة المحاصر. وجميع هؤلاء تعرضوا لإبادة جماعية ممنهجة ومكتملة الأركان شملت كل مظاهر حياة البشر والشجر والحجر والمؤسسات، واستخدم فيها الاحتلال الغذاء والماء والدواء كسلاح حرب. ورغم كل ذلك خطة طوارئ شاملة تنفذها وتواصلها الطواقم والوزارات والأجهزة الحكومية في غزة لإعادة الحياة تدريجيا إلى القطاع وأهله. مئات آلاف الفلسطينيين الذين هجروا من مناطقهم ومنازلهم وأجبروا على النزوح قسرا وخاصة من شمالي القطاع ومن مدينة غزة لا يزالون يتدفقون بالقوافل ومشيا على الأقدام في طرق العودة من وسط وجنوب القطاع بالرغم من الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة والمخاطر التي ترافق الرحلة. ومع رحلة عودتهم وتعافيهم الشاقة والصعبة التي لا يزال يرافقها غياب مقومات الحياة الأساسية، أكدت وكالة الأونروا أن سكان غزة لا يزالون يواجهون المجاعة وسوء التغذية ونقص المأوى والإمدادات. وأشار مكتب غزة الحكومي إلى دخول 173 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة يوم الأحد، مؤكدا أن الكميات التي دخلت ما تزال محدودة جدا ونقطة في بحر الاحتياجات ولا تلبي أقل من الحد الأدنى من المستلزمات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2,000,000 إنسان في قطاع غزة. ومع استخراج جثامين عشرات الشهداء من تحت الأنقاض ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 67,870 شهيدا وأكثر من 170,100 مصاب. وأكد مكتب غزة أن الاحتلال هدم البنية التحتية المدنية في القطاع بنسبة 90% ملقيا أكثر من 200,000 طن من المتفجرات على القطاع وأهله.
دخلت عشرات الحافلات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم محملة ب 1,736 أسيرا فلسطينيا كانوا قد اعتقلوا خلال الحرب. وقد ظهرت على المحررين علامات الإعياء الشديد والنحول فيما نقل العشرات منهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس لتلقي الرعاية الطبية. أكدت حركة حماس أهمية عمل الوسطاء لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات بموجب اتفاق وقف الحرب واستكمال تنفيذ بنوده كافة. وأشارت الحركة في بيان إلى أن كتائب القسام والمقاومة في قطاع غزة أفرجت عن أسرى الاحتلال 20 لدى المقاومة ضمن خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة. من جهتها قالت كتاب القسام إن ما تم التوصل إليه من اتفاق هو ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاومه، مؤكدة التزامها بالاتفاق والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك. قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن الحركة تعمل مع الوسطاء لإتمام صفقة تبادل الأسرى بحذافيرها. وأضاف حمد أن حماس تطالب برقابة مشددة على سلوك الجانب الإسرائيلي ودعت إلى الحاجة إلى الضغط الدولي خاصة من الدول العربية للجم جنون نتنياهو. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 67,869 شهيدا و170,105 مصابين. يأتي ذلك تزامنا مع بدء انسحاب جيش الاحتلال تدريجيا من عدة مناطق بما فيها قطاع غزة ومدينة غزة ومدينة خان يونس، وذلك مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد أكثر من عامين على عدوان خلف دمارا واسعا في غزة. تتبدل ملامح المشهد من تحت الركام، فنتائج العدوان الإسرائيلي جاءت مغايرة تماما لأهدافه المعلنة، فيما تبرز المقاومة الفلسطينية كقوة فرضت معادلتها على الأرض وأعادت رسم موازين السرعة. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
بعد مرور أكثر من عامين على العدوان الذي شنه الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة، تبدو نتائج الحرب مغايرة تماما لأهدافه المعلنة. فرغم الدعم الأمريكي غير المحدود بما في ذلك تزويده بأحدث منظومات الأسلحة والتقنيات العسكرية، لم يتمكن جيش الاحتلال من تحقيق أي من غاياته الاستراتيجية، وعلى رأسها القضاء على حركة حماس أو استعادة أسراه. وعلى العكس، فقد تكبد خسائر بشرية كبيرة في صفوف جنوده، فيما تزايدت حالات الإحباط داخل المجتمع الإسرائيلي مع اتساع رقعة المعارضة الداخلية للحرب.
نحن نصنع أفضل الأسلحة في العالم وقد قدمنا العديد منها لإسرائيل. نتنياهو كان يتصل بي مرارا ويطالب بشتى أنواع الأسلحة، حتى أنه كان يطالب بأسلحة لم أكن أسمع بها من قبل، وفعلا كنا نصنعها في الواقع، وأنتم أحسنتم استخدامها بأفضل الطرق.
المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تفرض معادلتها على الأرض وفي الميدان السياسي على حد سواء، فصفقة التبادل الأخيرة جاءت ثمرة صمود الشعب الفلسطيني وثبات المقاومة التي أرغمت الكيان المحتل على التفاوض بعد فشله في الحسم العسكري. وأكدت حركة حماس أن أي حديث عن التخلي عن السلاح مرفوض تماما، وأنها ماضية في نهجها حتى التحرير الكامل. وعلى الصعيد الدولي تلقى الكيان الإسرائيلي المحتل ضربة قاسية في سمعته ومكانته السياسية، فقد حذرت تقارير إعلامية غربية منها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية من أن الكيان المحتل ربح بعض المعارك لكنه يخسر العالم، مشيرة إلى أن استمرار عدوانه الوحشي أدى إلى عزله حتى بين حلفائه التقليديين في الغرب، كما شهدت منابر أكاديمية وإعلامية حول العالم تحولات واضحة في الرأي العام لصالح القضية الفلسطينية، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق تقارير إسرائيلية إلى ممارسة ضغوط على تل أبيب لوقف التصعيد. النتيجة النهائية تكشف أن التفوق العسكري للكيان الإسرائيلي المحتل لم يترجم إلى إنجاز سياسي أو ميداني، بينما نجحت المقاومة في قلب موازين المعادلة وفرض شروطها في المفاوضات، وبينما يغرق الكيان المحتل في أزماته السياسية والدبلوماسية، يخرج الفلسطينيون من هذه الجولة أكثر تماسكا وثقة بقدرتهم على فرض إرادتهم لتسجل حرب غزة محطة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.
وجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف تحذيرا شديدا لهجة لواشنطن، مشيرا إلى أن أي إطلاق لصواريخ توماهوك من أوكرانيا سيعتبر هجوما أوكرانيا. وكتب ميدفيديف ردا على تصريح ترامب حول احتمال تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك: أكدنا وبشكل مفهوم حتى للأمريكي أنه لا يمكن التمييز بين النسخة النووية والنسخة التقليدية لصواريخ توماهوك منها أثناء تحليقها. ويأتي هذا التصريح في إطار التصعيد الخطير بين موسكو وواشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من احتمال حصول أوكرانيا على صواريخ توماهوك في حال لم تنهي موسكو حربها على كييف، فيما ترى موسكو في هذه الخطوة تصعيدا خطيرا للغاية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
منذ فشل قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بوتين في ألاسكا للتوصل إلى اتفاق سلام، هدد ترامب في موقف جديد نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن أوكرانيا يمكن أن تزود بصواريخ توماهوك عبر حلفائها الأوروبيين في حال لم تنهي موسكو حربها على أوكرانيا.
ربما أتحدث مع بوتين، ربما أقول له انظر إذا لم يتم التوصل لتسوية في هذه الحرب فسأرسل لهم صواريخ توماهوك. الرئيس زيلينسكي طلب صواريخ توماهوك وإمدادات جديدة من الأسلحة لكييف. التوماهوك خطوة هجومية جديدة. هل يريدون أن تطلق صواريخ توماهوك باتجاههم؟ لا أعتقد ذلك.
التهديد الأمريكي الجديد يأتي على الرغم من تحذيرات بوتين من تزويد كييف بصواريخ توماهوك واعتباره تصعيدا كبيرا يؤثر على العلاقات بين واشنطن وموسكو. وكان بوتين قد قال في وقت سابق إن من المستحيل استخدام صواريخ توماهوك دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين، وبالتالي فإن تزويد أوكرانيا بمثل هذه الصواريخ سيؤدي إلى مرحلة جديدة من التصعيد. في المقابل قال الرئيس الأوكراني الذي لا يزال يناقش مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إمكانية تزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى إن كييف لن تستخدم صواريخ توماهوك إلا لأغراض عسكرية ولن تهاجم بها المدنيين في روسيا.
نحن لم نهاجم مدنيهم مطلقا، هذا هو الفرق الكبير بين أوكرانيا وروسيا. لهذا السبب إذا تحدثنا عن الصواريخ بعيدة المدى فإننا نتحدث فقط عن أهداف عسكرية. نرى ونسمع أن روسيا تخشى أن يعطينا الأمريكيون صواريخ توماهوك، وهذه إشارة إلى أن مثل هذا الضغط يمكن أن يسهم في تحقيق السلام.
ولكن هناك خشية أن يستخدم توريد هذا السلاح لكييف ذريعة لتصعيد مفتوح أو ردود عسكرية واسعة النطاق من جانب موسكو. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك آراء في الولايات المتحدة تركز على ضمان استخدام التوماهوك ضمن قيود محددة لتجنب الاشتباك الكامل مع روسيا. وأخيرا ربما يبقى التوماهوك ورقة يستخدم الإعلان عنها كرسالة تهديد أو ورقة تفاوضية دون استخدامها مباشرة إذا لم تتهيأ الظروف التشغيلية أو الإجماع الدولي على منح هذا السلاح لكييف.
في ختام حصادنا الإخبار هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية. انطلاق قمة شرم الشيخ في مصر بمشاركة قادة ورؤساء منظمات دولية. كتائب القسام تفرج عن أسرى الاحتلال الأحياء ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأكارم، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج قمة شرم الشيخ، السياسة وسيناريوهات البيتان. دلالات انعقاد قمة شرم الشيخ في هذا التوقيت. هل تنجح الجهود الدولية في تثبيت وقف إطلاق النار؟ وما دور المقاومة الفلسطينية في رسم ملامح المرحلة المقبلة؟ في الوقت الذي جرت فيه عملية إطلاق سراح الأسرى ضمن المرحلة الأولى من مراحل وقف إطلاق النار في غزة، تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية انعقاد قمة عالمية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 20 دولة عربية وإسلامية وأوروبية. مؤتمر شرم الشيخ الذي غابت عنه إيران رغم تلقيها دعوة مصرية منسقة مع الجانب الأمريكي للمشاركة فيه، لن يتمكن من مناقشة جميع عناوين خطة ترامب وكيفية تنفيذها أو فتح التفاوض حولها. هذا ورجحت مصادر تابعة أو تتابع أعمال المؤتمر ووصول المشاركين فيه أن يركز على عنواني الأمن والحكومة، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل القوة الدولية المقررة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة أداء الأطراف وكذلك التزاماتها. هذا وتأتي هذه القمة مستمعينا ومستمعاتنا حيث مصادر إعلامية أمريكية ذكرت أن الرئيس ترامب مهتم بالإعلان عن مجلس السلام الذي قرر أن يترأسه، ويضم رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير وعددا من رؤساء الدول المشاركة في، طبعا مع تحديد مهام هذا المجلس بصورة واضحة. وفي تل أبيب أحبتنا يلقي الرئيس الأمريكي كلمة أمام الكنيسة منوها إلى حجم ما قدمته الولايات المتحدة لدعم تل أبيب ومساعيها لتوظيف هذا الدعم في طلب تأييد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، وما زودته الولايات المتحدة الأمريكية من أسلحة متطورة في هذا الشأن لم يخفي عنه ترامب وأكده بشكل واضح وصريح، وذلك بطلب من رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو. وفي أروقة حكومة نتنياهو وكذلك جيش الاحتلال، وبينما بدأت الأصوات ترتفع للمطالبة بمواصلة الحرب بعد الانتهاء من تبادل الأسرى، تؤكد غالبية المستوطنين عدم رغبتها في استمرارها، حيث يقول وزراء سابقون للدفاع والخارجية أن تل أبيب ستخسر الحرب إذا أعادت إشعالها، ويشكك أغلب هؤلاء في قدرتها على تحقيق النصر، كما كان الحال بعد هذين العامين من المواجهة المباشرة مع قوات حماس، نظرا للحاجة المعنوية للجيش ونقص عدد أفراده وتعثر تطبيق معايير متفق عليها للتجنيد. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
فشلنا في غزة فشلا استراتيجيا، عبارة هيمنت على أبرز ما كتبه وتداوله الإعلام العبري خلال الساعات الماضية، وذلك تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ألون بن ديفيد محلل الشؤون العسكرية في القناة 13 العبرية أسهب في الحديث عن الفشل، فأوضح أن الحرب كانت الأصعب في تاريخ إسرائيل. يسأل: ماذا حققنا من هذه الحرب؟ فحماس ما زالت موجودة وسلاحها لا يزال حاضرا في الميدان، والسجناء الفلسطينيون يتجهزون لنيل الحرية.
يعني بعد معركة استمرت عامين واستخدام الاحتلال الإسرائيلي كل ما يمكن أن يسمى الإبادة الجماعية والتجويع وغيره، ومحاولة جيش الاحتلال إنشاء مشاريع من أجل فصل شمال غزة، فصل قطاع غزة، فصل جنوب غزة، تدمير المدن، تدبير كل شيء، ولم يحقق أهدافه هو التي أعلن عنها: تحرير الأسرى بالقوة، قضاء على قيادة حماس والقضاء على المقاومة.
الرائد في الاحتياط جلعاد أخ أقر بدوره بأن الجيش فشل رغم كل قوته في القضاء على حماس، وحماس بقيت صامدة رغم الهجمات الواسعة التي طالتها، وقال: صحيح أننا ضربنا إيران والحوثيين وحزب الله، ولكن لم ننهي أحد ممن قاتلناهم.
أنا أقول لك إذا نجح في أن يظهر المشهد الحقيقي وإسرائيل من غير أقنعة، هذا الاحتلال الذي يقتل ويفعل كل ما يمكن أن يسمى خارج عن القانون الدولي تحت المظلة الفيتو ومظلة الأمم ومظلة الولايات المتحدة، باعتقادي إذا بهذه الحرب نستطيع أن نقيم شيء، مقاومة عددها بالآلاف تستطيع أن تصمد لمدة عامين بمقابل جيش بمئات الآلاف من الجنود مع مخازن مفتوحة من كل ما يمكن أن يسمى الترسانة العسكرية الحديثة، ولا يستطيع أن ينتصر، باعتقادي انتصرت المقاومة.
هذا الفشل العسكري الإسرائيلي انعكس على المستوى السياسي بدليل صيحات الاستهجان ضد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أثناء وجوده مع عائلات الأسرى وتوجهه بالشكر إلى رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر على جهودهم لإنجاح الصفقة. وحده الغموض يلف مصير المرحلة المقبلة لنتنياهو. أسئلة كثيرة تطرح حول مصيره ومصير الصفقة المبرمة، وما إذا كان سيرضخ لما تم الاتفاق عليه أو سينقلب على الاتفاق خوفا على مصيره السياسي.
أشكر جزيل الشكر الزميل غسان عبد الله على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا ومستمعاتنا، ونتابع لقاءنا طبعا في آخر التطورات في اليوم الرابع لسريان مفعول وقف اطلاق النار وعملية تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال. دعونا نتوقف عن هذه التطورات ونستمع إلى الزميل سعيد بوريني الذي يضعنا في الصورة الصوتية التالية من هذا الأمر.
المرة الأولى منذ العام 2014 لا يوجد أي أسير إسرائيلي حي في قطاع غزة، ومن المقرر أن يجري تسليم عدد من جثث قتلى الاحتلال للأسرى في غزة في ساعات بعد الظهيرة، ليس جميعهم، هناك 28 أسير إسرائيلي قتلوا في قطاع غزة، سيجري تسليم العدد، جزء منهم والجزء الآخر سيكون له موعد آخر بعد البحث في مناطق يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. عمليا أسرى قطاع غزة اكتملت الاستعدادات هنا في مجمع ناصر الطبي لاستقبالهم، آلاف من أهالي الأسرى الفلسطينيين أحبابهم وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، رفعت الأعلام، تعلو الزغاريد من حين لآخر، وجموع كثيرة تنهمر شوقا للقاء المرتقب لدى هؤلاء الأسرى أسرى الفحوصات الطبية العاجلة لهم قبل أن يلتقوا بزويهم داخل نفس المشفى. خارج مشفى ناصر هناك انتشار لعناصر أمنية في مختلف مناطق قطاع غزة لتأمين عملية وصول الأسرى الفلسطينيين إلى مشفى ناصر قبل أن يلتقوا بزويهم. معظم الاستعدادات اكتملت ونور تسير حسب ما هو مخطط لها. حسب ما علمنا هناك عدد من الصحفيين الذين اعتقلوا سيجري الإفراج عنهم، هناك عدد من الطواقم الطبية التي اعتقلت أيضا سيكونون من الذين سيصلون إلى مجمع ناصر الطبي للإفراج عنهم من قبل سجون الاحتلال. الاستعدادات اكتملت والفرحة كبيرة، لأشير إلى أن خروج هذه الدفعة الكبيرة من الأسرى لا تعني نهاية المأساة في سجون الاحتلال. هناك حوالي 1000 أسير من قطاع غزة لم يفرج عنهم، هناك آلاف الأسرى في الضفة الغربية لم يفرج عنهم أيضا بسبب أن الصفقة احتوت على 1718 أسير فلسطيني، وهناك أعداد إضافية من الأسرى لا تزال في سجون الاحتلال، لكن هذا العدد الذي يفرج عنه اليوم هو من أضخم الأعداد التي يفرج عنها من سجون الاحتلال. دفعة واحدة نتحدث عن حوالي 2000 من المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراحهم دفعة واحدة بعد أن فرضت المقاومة الفلسطينية شروطها. كانت قد تحدثت كتاب القسام وحركة حماس أنه لن يجري إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين إلا في صفقة، ناطلت إسرائيل شهرا بعد شهر ويوما بعد يوم إلى أن وصلت إلى نقطة الحقيقة واستسلمت لإرادة المقاومة الفلسطينية وأفرجت عن أسرى فلسطينيين مقابل جنود الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء الأسرى سيصلون بعز الله وعز المقاومة إلى قطاع غزة ليكملوا حياتهم داخل القطاع. الرحلة صعبة لكن الأمل كبير في أن تنتهي هذه الحرب والتي انتهت فعليا وأن تبدأ إعادة إعمار قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. ومحورنا في هذا البرنامج أحبتنا الكرام قمة شرم الشيخ، السياسة وسيناريوهات الميدان. لمزيد من التفاصيل في إطار حديث لقائنا ينضم إلينا في هذا اللقاء نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لك يا دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية تحياتي لك ولإذاعتكم الغراء ولشعب الجمهورية الإسلامية في إيران.
بارك الله بكم سيدي الفاضل، ونشكركم لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. كيف تنظر المقاومة الفلسطينية إلى عملية تبادل الأسرى؟ هل تمثل هذه العملية إنجازا ميدانيا وسياسيا لها، أم خطوة تكتيكية في سياق إدارة الصراع مع الاحتلال؟
الحقيقة المشهدية اليوم تؤكد لحظة الحقيقة والواقع. اليوم المقاومة جسدت قرارها بالملموس أنها ذات قدرة على إدارة الميدان وذات قدرة على صياغة المعادلات وبإطلاقها لعملية تبادل في إطار اتفاق المرحلة الأولى التي تلخصت بأربع عناصر: وقف حرب الإبادة، وقف الجريمة المتمادية، تبادل إطلاق الأسرى، فك الحصار وإدخال المواد الغذائية، والانسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وهي أهداف كان قد وضعها نتنياهو لنفسه في بداية عدوانه، وأضاف عليها أنه يريد أن يدمر المقاومة وينزع سلاحها ويهجر أبناء قطاع غزة. اليوم الحقيقة استبانت والمشهد استبانت حينما يجري تبادل الأسرى. المقاومة ربحت المعركة الأخلاقية والإعلامية والسياسية والإنسانية في كيفية التعاطي مع الأسرى الإسرائيليين، وإسرائيل خسرت هذه القيم جميعها كيف تعاطت مع الأسرى الفلسطينيين حتى أثناء إطلاق سراحهم، وبمنع ذويهم من الفرح بإطلاق سراحهم، وأيضا بالقانون الذي سنه الكنيسة بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات ضد الاحتلال، وبطريقة النازية التي تعاطى بها بن غفير مع الأسرى الفلسطينيين حينما كان يقتحم السجون، بما في حينما أيضا زار القائد البرغوثي ليهدده، وليكون هذا التهديد بمثابة تهديد لجميع الأسرى. هنا المقاومة ربحت المعركة في تجلياتها، وربحت أيضا فرض وقف إطلاق النار.
نعم دكتور.
إلى قطاع غزة، وربحت أيضا بدء الانسحاب الإسرائيلي من خلال رجالها وريادها وأعلامها ووجود عناصرها حتى سلاحين ليردوا على نتنياهو من أن السلاح زال مشهرا ومن أن السلاح سيبقى مشهرا إلى حين أن ينتهي هذا الاحتلال وتتجسد إرادة الشعب الفلسطيني بحريته وحرية الأسرى وإقامة دولته الفلسطينية وعودة اللاجئين. مهما أخذ ترامب شحنات من الدعم السياسي والمعنوي من ترامب الذي أتى إلى الكنيسة ليدعم موقف نتنياهو وليدعم موقف إسرائيل.
نعم دكتور، دعني أتساءل عن أبرز الدوافع وراء انعقاد قمة شرم الشيخ في هذا التوقيت. ما الرسائل التي أراد الرئيس الأمريكي توجيهها من خلالها؟
نعم، هذا سؤال مهم. الرئيس الأمريكي دائما يميل إلى الإخراج الهوليودي الفنتازي ليصور أن ما حصل هو لحظة تاريخية وأنه انتصار له ولسياسته وأن القرار له وأن السيطرة له في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك عقد هذه القمة وليقول بوضوح أن إسرائيل هي دولة طبيعية في هذه المنطقة، وليبيض صفحة نتنياهو وأيضا ليبيض صفحة من ارتكبوا هذه الجرائم، ويدفع باتجاه بناء شرق أوسط جديد مزدهر كما حاول أن يقوله حتى في خلال زيارته للخليج، وليسوق أيضا فكرته بدولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل بضم الضفة الغربية والأغوار وجزء من الأردن وجنوب لبنان وأيضا الجولان وجزء من سيناء وأيضا من العراق والسعودية. وأراد أن يقول أن الشرق الأوسط أصبح في قبضته، لكن أنا أقول بصريح العبارة المقاومة واضحة تماما أن صياغتها لليوم التالي سيكون يوما فلسطينيا، يوما للمقاومة. لن تنطلي عليها ما يسمى بمجلس السلم العالمي برئاسة ترامب وشريكه بلير سليل من قدم وعد بالفور، ولا ينطلي عليها ما يحاول ترامب أن يسوقه من خلال قوة استقرار للإمساك بقطاع غزة من خلال بعض الشخصيات التي لا مكان لها في الشعب الفلسطيني. نحن لذلك في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قلنا ينبغي أن نأتي إلى قمة فلسطينية عاجلة في إطار حوار فلسطيني جامع لنتفق على حكومة وفاق وطني تضم الجميع أو بتوافق الجميع وبمرجعية التمثيل الرسمي منظمة التحرير رغم ملاحظاتنا على سياسة قيادتها، لأننا نقول بصريح العبارة المعركة لا تستهدف فصيلا ولا قطاع غزة لوحده بل مجمل القضية الفلسطينية، بل الأمن والاستقرار في المنطقة، بل الأمن والاستقرار في العالم. ولذلك نريد كل مكونات الشعب الفلسطيني في حوار، أمناء عامون، لجنة تنفيذية، مكتب رئاسة المجلس الوطني، شخصيات وطنية لنتفق على حكومة أو صيغة وطنية فلسطينية من شخصيات وطنية بمرجعية وطنية واضحة لندير شؤون غزة، ونتفق على وفد فلسطيني موحد يضم الجميع يدير المفاوضات، لأن الميدان هو الذي يؤسس إلى معطى، وحتى نحافظ على شعبنا
دكتور.
ونحافظ على أنفسنا حركة تحرر ومقاومة نتخذ كل أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال. ولنا
دكتور دعني أتساءل،
الحرب لم تنتهي
نعم.
لا تنتهي إلا بانتهاء هذا الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة لعاصمة القدس وعودة اللاجئين.
أتساءل ما أسباب غياب إيران عن القمة، يعني رغم تلقيها دعوة رسمية، وما انعكاسات هذا الغياب على التوازنات الإقليمية؟
هذا أمر طبيعي، الجمهورية الإسلامية في إيران تواجه عدوا أمريكيا وإسرائيليا ارتكب عدوانا عليها، ولكن كانت على قدر المسؤولية وأنشأت معادلة ردع، وبالتالي تعرف أهداف نتنياهو وتعرف أهداف ترامب، ولذلك لا تريد أن تعطيه صبغة رسمية وفقا لخطها وفقا لسياستها، وبنفس الوقت تريد أن تترك هامشا لها في سياق دعم المقاومة ودعم قوى المقاومة على امتداد هذه المنطقة. وإيران دولة ذات وزن إقليمي، وأنا أقول لك بوضوح أن حتى الدول الإقليمية المشاركة في هذه القمة كانت واضحة حينما التقت برئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، قالت لا نريد تهجيرا، لا نريد استيطانا، ولا نريد دولة إسرائيل الكبرى، وحتى أن الشرق الأوسط الكبير يستهدف عددا من هذه الدول بما فيها الأردن ومصر وتركيا وإيران وحتى إندونيسيا ودول أخرى. لذلك الطريق ليست مفتوحة أمام السياسة الأمريكية، ليست مفتوحة أمام ما يصوره من مشهدية ترامب وما يقوله نتنياهو، وليس مفتوحة أمام تلك الخارطة التي رفعها نتنياهو في الأمم المتحدة باللون الأزرق دولة إسرائيل الكبرى. ومن حق إيران أن تتخذ الموقف التي تراه مناسبا في هذا الشأن، وهذه سياستها، ونحن نقدر هذا الموقف لإيران الذي كان داعما للمقاومة الفلسطينية وقدم شهداء وفي مقدمتهم الفريق الشهيد قاسم سليماني وعدد آخر من قيادات الإيرانية، قيادات عسكرية في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين الصورة واضحة أمامنا، لا زلنا نقول أن خيارنا والمقاومة، خيارنا هو حركة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال في غزة وبالضفة، خيارنا المدعوم من قوى المقاومة ومن دول إقليمية مقررة كإيران، خيارنا أيضا بالاستناد إلى جبهة التحرر العالمي وجبهة العدالة الدولية وقوى الدولية الكبرى الصين روسيا وأيضا دول البريكس ودول منظمة شنغهاي وأيضا دول أمريكا اللاتينية. التي قالت بصريح العبارة هناك نظام إقليمي متعدد الأطراف في المنطقة وليس نظام إقليمي برئاسة الولايات المتحدة وإسرائيل، وهناك نظام عالمي انتقالي متعدد الأطراف وليس نظام عالمي أحادي الجانب تقوده الولايات المتحدة، وبالقرار الأمريكي والقانون الأمريكي هذه مشاريع سوف ترى تداعياتها بالمستقبل القريب والمتوسط، من أن أمريكا تتراجع على مستوى العالم، تتراجع على مستوى المنطقة، وأن نتنياهو الآن ينبغي أن يواجه اليوم التالي عنده وليس عندنا.
نعم.
وهذه المعركة تقول بصريح العبارة أن نتنياهو سيواجه حقيقة مستقبله السياسي بعد فشله في معركة الأقصى، وفي فشله في حرب العبادة، وفي فشله في تصفية المقاومة، وفي فشله في العدوان على إيران وعلى لبنان وعلى اليمن وحتى على العراق، وسيدفع حتى مستقبله على كل المستويات. وإسرائيل الآن تعيش في مخاوف، وهو يعيش في عزلة كبرى داخل الحكومة، داخل الائتلاف، داخل الرأي العام الإسرائيلي، داخل المنظومة الحزبية الإسرائيلية، وعلى مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم هو يعيش في عزلة خانقة، ولن يستطيع أن ينقذه من مصيره الأسود، ولا يستطيع مهما كان طلال ترامب الأبيض، لا يستطيع أن يغير صورة الكيان الإسرائيلي وصورة نتنياهو السوداء من أنهم دولة جرائم حرب، دولة إبادة جماعية، دولة تطفيع عرقي، دولة تمييز عنصري، دولة عدوان في هذه المنطقة يجب أن تزول بعدوانها، ويجب أن تستقر مصالح الشعوب.
هنا حديثكم دكتور، وأريد أن أستجمع طرف الحديث وأنهي كلامي طبعا حول هذه يعني توظيف وقف اطلاق النار سياسيا لتثبيت حضور المقاومة في أي ترتيبات قادمة تخص غزة. يعني هل تشكل قمة شرم الشيخ بداية مسار سياسي جديد أم مرحلة عابرة؟
نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين نعتبر أننا حققنا إنجازا بصمود شعبنا وتضحياته،
واضح،
وبصمود المقاومة وبسالتها ودعم كل قوى المقاومة ودول في هذا الإقليم ومن ضمنها الجمهورية في إيران، وأيضا بدعم أحرار العالم وبدعم جبهة العدالة الدولية وبدعم التوازنات الإقليمية والدولية الناشئة في مواجهة السياسة الأمريكية. والمقاومة حينما تكون على الطاولة تنتزع اعتراف حتى ترامب نفسه وحتى إسرائيل نفسها وحتى الأطلسي نفسه يقر بهذه المقاومة، يقر بقدرتها ويقر بحقوق الشعب الفلسطيني بالاعترافات الكاسحة، تسونامي الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة بعنوان 67 كمرحلة أولى في سياق تحرير كامل فلسطين وعودة اللاجئين إلى ديارهم. المقاومة في المشهد السياسي لا يستطيع أحد أن يتجاوزها،
واضح،
ولا يستطيع أحد أن يتجاوز قدرتها وقدرة الشعب الفلسطيني، وهي جزء من المعادلة في هذه المنطقة.
شكرا.
لمرحلة نضالية جديدة، ونحن نقول أننا ينبغي أن نفتح الأفق بمزيد من الصمود، بمزيد من الثبات، بمزيد من المقاومة، واستقبال الأسرى اليوم هو استفتاء على خيار المقاومة،
واضح،
أحسنتم، هو استفتاء على خيار الشعب الفلسطيني الذي لن يتراجع جيلا بعد جيل إلى أن ينتهي الاحتلال وتقوم الدولة الفلسطينية
مستقلة
بعاصمة القدس وعودة اللاجئين. وأيضا القوى المقاومة على امتداد المنطقة لن تتراجع إلا حينما ينتهي هذا الاحتلال من جنوب لبنان ومن سوريا، وينتهي كل ما يسببه.
شكرا دكتور.
على شعوب المنطقة وسيادتها وعلى الأمن والاستقرار.
الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا اللقاء.
للتصحيح.
سنشاهد الأحلام والأيام. دولتي في الدار. هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء.
أحييكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا لهذا اليوم وفلسطين اليوم طبعا، والذي نتابع لقاءنا في مشهد يعيد إلى الذاكرة فصول الدمار التي عاشتها غزة مرارا. كشف انسحاب قوات الاحتلال من مدينة غزة حجم الخراب الهائل الذي خلفته آلة الحرب في شارع الجلاء، أحد أكثر شوارع المدينة حيوية وحضورا في ذاكرة أهلها. الأبنية الشامخة صارت ركاما، والمحال التجارية تحولت إلى أطلال، فيما يسابق المواطنون الزمن للبحث عن بقايا ذكرياتهم بين الأنقاض. عن هذا المشهد الإنساني الموجع وفانا الزميل مصطفى بركة بالصورة الصوتية التالية، نستمع.
شارع الجلاء وسط مدينة غزة، كشف الانسحاب الإسرائيلي الأخير حجم الدمار المهول التي خلفتها آلة الحرب الإسرائيلية. الآلاف من المنازل سويت بالأرض، الشوارع، البنية التحتية، شبكات المياه والصرف الصحي. عاد الأهالي إلى هذه المنطقة واختلط عليهم الأمر، يسأل المواطنون عن معالم بارزة في المدينة مثل هذا الشارع، شارع الجلاء. على مد البصر أينما تشاهد ترى منازل مدمرة تماما، لكن رغم ذلك يعود الأهالي بشكل متتابع إلى مناطق مدينة غزة وإلى مناطق شمال المدينة.
مش حياة، دمروا كل مناحي الحياة في البلد، الدور نازلة، الردم، الشوارع، البنية التحتية، أساس من يهود بالنهاية، لا الخراب، لا في أهداف ولا في شيء، بدهم مش حياة للشعب الفلسطيني، قضوا على أحلام الشعب الفلسطيني، فيش دار واقفة، فيش دار ما انصبطش، الناس مكتئبة، الناس حزينة.
أنا ما فيش مية في الشحية، يعني رأس كل الحضارات ظهرت لين الماء.
انت وفرت المية بترجع ولا بطلع؟
أكيد أكيد برجع.
ليش بترجع طيب؟
لأنه البيت وطن.
أبو نعيم بتهاجر لو فتح باب الهجرة؟
والله صعب صعب، على واحد كبير في العمر زي حالته صعب.
والله أنا شفت اللي ما بينشاف في العالم كله، دمار شامل، شايفين؟ وكأنه زلزال ضرب المناطق كلها، دمار والله، دمار من الأمانة. لما فيش مكان يقوم الناس فيه في الشمال، شمال غزة أنا بحكي، والله المستعان، صبر جميل والله المستعان، إن شاء الله خير، ولكن إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله سنظل هنا صابرين مرابطين على هذه الأرض، حتى لو متنا أو استشهدنا في سبيل الله ستكون جثثنا جسرا وعبورا للأجيال القادمة بإذن الله.
تشرح مشاهد الدمار هذه الهدف الإسرائيلي من عمليات التدمير الممنهج، ويؤكد الأهالي في المقابل بأنهم سيعودون إلى ركام منازلهم ويقيمون عليها أيا كانت التضحيات والعقبات.
نشكر جزيل الشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. في القدس المحتلة مستمعينا الأكارم، واصل المستوطنون استباحات باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال في 7 أيام يوم العرش العبري. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. كانت قوات الاحتلال قد شددت قيودها على دخول المقدسيين إلى المسجد، ومنعت البعض من الدخول إليه وسط إجراءات مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين. وتأتي اقتحامات المستوطنين الجماعية للأقصى تلبية لدعوات أطلقتها ما تسمى جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى طيلة أيام العرش. نعم مستمعينا الكرام، ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث استقبلت طبعا الأسرى المحررين من سجون الاحتلال رغم الإجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال بمنع الاحتفال باستقبال الأسرى. هذا وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، حيث هاجم مستوطنون صباح الاثنين عدة مناطق شهدت أعمال عنف وتخريب وقطع أشجار الزيتون، ما يعكس استمرار الهجمات الإرهابية خلال موسم قطف الزيتون السنوي. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين استهدفوا منطقة المرج واعتدوا على أشجار الزيتون، فيما شهدت محافظات الضفة الغربية في الأيام الماضية هجمات مماثلة تضمنت الاعتداء على المزارعين وتخريب الممتلكات وتحطيم الأشجار ومنع الفلاحين من الوصول إلى أراضيهم. هذا وهاجم مستوطنون فجر اليوم عددا من منازل الفلسطينيين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، ملحقين بها خسائر مادية شملت تضرر ألواح الطاقة الشمسية والنوافذ وخزانات المياه. كما قام المستوطنون صباح اليوم بمنع طلاب المدارس في تجمع الشكارة البدوي شرق بلدة دوما جنوب نابلس من التوجه إلى مدارسهم. وفي نابلس اقتحم مستوطنون قبر يوسف تحت حماية قوات جيش الاحتلال وأدوا في المكان طقوسا تلمودية وسط رقصات استفزازية وأناشيد. وأكدت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو أن هذا الهجوم يأتي ضمن اعتداءات متكررة تستهدف التجمعات البدوية والريفية وتحرم الأطفال من حقهم في التعليم مع تعريضهم لمخاطر متزايدة. وتشير تقارير منظمة البيدر إلى أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد التجمعات البدوية والقرى في الضفة الغربية بلغ 320 انتهاكا خلال شهر أيلول سبتمبر عام 2025. في لبنان مستمعين الكرام، وتحت شعار أجيال السيد عهد وعزم وأمل، نظمت كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فعالية لتخليد ذكرى سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهما وبمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس الجمعية. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
74,475 روحا هائمة بالعهد حضرت، لا بعداد الأجساد فحسب، حضرت بعداد قلوب ما خفقت إلا حبا وبيعا. هم أجيال السيد حملوا منه يقينه، ومن الأرض طهرها، ومن السماء إشراقها، من صفاء أرواحهم تشكلت المهابة، ومن نقاء سرائرهم تولد النور. مشهد لو أبصره الزمان توقف، ولو أنصتت إليه الأرض أقرت، هؤلاء هم أولياء العهد. كشفيون على العهد هم، جاءوا يرفعون رايات القسم، من لبنان أضاءت أرواحهم المدى، تحمل في إشعاعها قدسية القضية، تحمل سر البقاء من إيران الثورة إلى فلسطين الجرح ويمن الإباء. وكما النسمات الحانية على القلوب اجتمعت الأرواح على حب لا يخبو، حاملة التحية من الأرض إلى السماء.
سلام يا مهدي يا وعدنا الصادق يا صادق الوعد.
هو مشهد فاق حد الوصف، حيث وقفت أجيال السيد تحمل العهد كما تحمل الشمس في أكفها، وتخط بلغة الحضور أسمى معاني البقاء، تنظر إلى العالم بعين لا تعرف سوى الثبات، وتهمس بصوت لا يسمعه إلا القلب. جمعية أصلها ثابت في الأرض، وروح قائدها وملهمها في السماء.
نعم، شكرا للزميل طلال حمادة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، تحت شعار انتصار الحق على القوة، نظم التيار الشعبي في تونس ندوة سياسية حاشدة بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وتزامنا مع الذكرى الثانية لطوفان الأقصى وانتهاء الحرب. الندوة شكلت مساحة للتعبير عن المواقف الداعمة لخيار المقاومة وتأكيد الائتلاف الشعبي حول محور الصمود في مواجهة العدوان والحصار. الزميل يحيى دريكي ينقل لنا أجواء الندوة في التقرير التالي.
وأنت يا سيد الشهداء من سافر فينا إلى المستحيل.
هو وعد الشهداء يتجدد ونداء المقاومة لا يخفت. في تونس وتحت سقف التيار الشعبي التأم المثقفون والمناضلون والسياسيون إحياء لذكرى سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وتأكيدا أن رحيله كان بداية فصل جديد من الحكاية لا خاتمتها، حتى ذكراه تتزامن مع انتصار المقاومة في غزة وانتهاء الحرب الذي دفع حياته إسنادا لها.
تجمعت في سماحته مظاهر الكمال الإنساني من حيث الرؤية الثاقبة وارتباط القول بالفعل والقدرة على تجاوز التفاصيل نحو تكريس مرجعية لكاريزما مقاومة.
هو قال: أو نستشهد أو ننتصر، لا ثالث في القرار ولا ثالث في الخيار. وهو كان هذا البحر الذي غاص فيه كل المقاومين في العالم.
تزامن تواريخ مهمة في مسار طوفان الأقصى، اليوم هذا الذكرى الثانية لهذا الطوفان، وكذلك هي الذكرى الأولى لاستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله. يتزامن هذا ببركات دم السيد حسن نصر الله الطاهر.
تجمع الحاضرون ليستعيدوا ملامح قائد كان في غيابه الأبلغ حضورا وفي استشهاده الأكثر إلهاما. المناضلون والكتاب المشاركون أجمعوا على أن السيد نصر الله لم يكن فردا بل مدرسة فكر وموقف جمعت بين الإيمان بالفعل والوفاء بالقول.
حسن نصر الله أيقونة إنسانية وأيقونة قومية وأيقونة إسلامية ورمز الرموز في الأمة العربية. السيد حسن نصر الله يعتبر رمز لكل أحرار العالم، مثله مثل كل الزعامات الكبرى في التاريخ.
سيحفظ التاريخ ذات يوم أن شيخنا عم قاسم كان له مع إخوته ومع رفاقه دور مهم في ترميم هذا الجسم الذي أصابه ما أصابه في ذلك الوقت، واستطاع بسرعة أن يلملم الجراح وأن يثبت في تلك المعركة، وقد رأينا أجناد العدو ودباباته وآلياته لم تستطع أن تتجاوز الحدود على الحافة طيلة تلك الحرب التي كانت مدمرة.
كلمات الوفاء توزعت بين المنبر والقلوب لتؤكد أن استشهاد القادة ليس نهاية المقاومة، وللشيخ نعيم قاسم يقولون: الوفاء للمقاومة قدر لا خيار.
نشكر الزميل يحيى دريكي على تقريره. تحياتي لكم، وصلنا إلى نهاية البرنامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: الفرق بين القلب والعقل وطرق الوصول إلى المعرفة.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث عن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان الفرق بين القلب والعقل، والنقطة الثانية في تحديد طرق المعرفة وطرق الوصول إلى العلم، والنقطة الثالثة في مشكلتي الثبات الفكري وعدم التمركز. نجي إلى النقطة الأولى. هناك فرق بين مصطلحين: مصطلح النفس، مصطلح الروح، مصطلح القلب، مصطلح العقل. نحن نسمع كثيرا عن هذه المصطلحات، نسمع هناك نفس وهناك روح، ما هو الفرق بين النفس والروح؟ نسمع أن هناك قلب وهناك عقل، ما هو